وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى من سورة آل عمران: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو عبادته وحده لا شريك له الذي له أسلم من في السماوات والأرض، أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع، وإليه يرجعون أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. ثم قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يعني القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أي من الصحف والوحي، والأسباط وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل وهو يعقوب الاثنى عشر، وما أوتي موسى وعيسى يعني بذلك التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم، وهذا يعم جميع الأنبياء جملة. لا نفرق بين أحد منهم يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون. فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. ثم قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منهم وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، وتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، قال الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسبق وأن قلنا أن المراد بالإسلام هنا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه: أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ قال: فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. إلى قوله فإن الله غفور رحيم فأرسل إليه قوم فأسلم. وهكذا رواه النسائي وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. كما تعلمون أن المعتقد عند أهل السنة والجماعة كل من أذنب ذنبا أيا كان هذا الذنب ثم تاب توبة نصوح فكأنه لم يفعل الذنب. فقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك، فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقهم خالدين فيها أي في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يفطر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه. قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانه ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول تعالى متوعدا ومهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات. يبقى إذن قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، هذا مقيد، انتبهوا كويس، مقيد بماذا؟ عند طلوع الروح وعند خروجها. أراد أن يتوب لن تقبل توبته، وهذا الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فيما ثبت عنه عند الترمذي وغيره إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول تعالى متوعدا ومتهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات. كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليم. ولهذا قال هاهنا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. روى أبو بكر البزار عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا، ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي أصروا على الكفر حتى الممات، فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي أن من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق من الأرض ذهبا فيما يراه قربه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، ابن جدعان أو جدعان بالكسر والفتح، بالفتح والضم، وكان يقر الضيف ويفك العان ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه مات على الكفر. وهذا الذي حدث مع العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص وأبو هشام بن العاص، لما أوصى عند موته أن يعتق عنه 100 رقبة فقام ابنه هشام وأعتق 50 وبقي على عمرو 50، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا ينفعه، لو كان شهد أن لا إله وآمن وتصدقتم عنه لنفعه ذلك. احنا قلنا قبل ذلك أن أعمال الأحياء التي يعود نفعها على الأموات من شروطها أن يكون الميت مات على الإسلام والإيمان، عدا ذلك لا ينفع. نعم تنفع أي شيء، قلنا أعمال الأحياء لا يعود نفعها على الأموات إلا بشرط أن يكون الميت مات على الإسلام، ده من جملة الشروط، احنا قلنا شروط 3. وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه كما قال تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقال لا بيع فيه ولا خلال. وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فعطف ولو افتدى به على الأول فدل على أنه غيره، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم. ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا، ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ولهذا قال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة أكثر أنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت أنا أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجه في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أصب مالا قط وأنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني؟ قال حبس الأصل وسبل الثمرة، اكتب عندك وهذا هو الوقف، وهذا هو الوقف، وضابطه تسبيل المنفعة وحبس الأصل. تسبيل المنفعة وحبس الأصل، والحديث ده أخوانا هو الأصل الذي بنى الفقهاء عليهم أحكام الوقف. تسبيل المنفعة وحبس الأصل، أو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني عندك أصل شيء معين عين يتولد منها نفع أنت حبسته، معنى كلمة حبسته أي منعت البيع والشراء فيها والرهن والإجارة، ثم ما يتولد منها من نفع يوزع في أوجه الخير. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، فذكر الحديث وفيه أنهم قالوا أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى. هل تعلمون أن إسرائيل اللي هو من يخوانا يعقوب مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنظر لله نظرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانه، فقالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد عليهم. وقوله من قبل أن تنزل التوراة أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قلت ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبة، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهي، كما قال تعالى وآتى المال على حبه، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. المناسبة الثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى، شرع في الرد على اليهود قبحهم الله، وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله عز وجل قد نص في كتابهم التوراة أن نوح عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك، وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام وقد فعله الخليل في هاجر لما تصر بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم، وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم ذلك عليهم في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، فهذا هو النسخ بعينه.
التسري على الزوجة.
نعم. يعني يأتي بأمة وعنده زوجة. معي؟ ما الإماء. فهذا هو النسخ بعينه، فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه، وكذلك ما بعث الله عز وجل به محمدا من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل، ثم قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فإنها ناطقة بما قلناه، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببك، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه، ولهذا قال مباركا أي وضع مباركا وهدى للعالمين. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم. وروى ابن أبي حاتم عن علي في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، قال كانت البيوت قبلة ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. وعن خالد بن عمعرة قال قام رجل إلى علي فقال ألا تحدثني عن البيت أو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة، مقام إبراهيم ومن دخله كان أمنا. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي. طبعا عندنا النص الشرعي واضح، أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، المسجد الحرام. ولكن وجه كلام علي يوده في ماذا؟ بالك من دي كويس، كلمة وضع هل المراد بها بناء الأساس أم جعله قبلة؟ الوجه اللي مهم اتفهمت ديت؟ أعيد تاني. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول مرة؟ أول قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة، ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. والحديث في الصحيح وروى ابن أبي حاتم عن علي في قوله إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، قال كانت البيوت قبلة ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. يبقى معنى ذلك كانوا يتوجهون في بيوتهم كما قال النبي الله موسى اللي هي إيه؟ واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يقول ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله عز وجل، أي فيه قصص بالعبادة. إلى يقول وعن خالد بن عمعرة قال قام رجل إلى علي بن أبي طالب قال ألا تحدثنا عن البيت؟ هو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، لكنه أول بيت وضع فيه البركة، مقام إبراهيم، ومن دخله كان أمنا. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي. وقوله تعالى للذي ببكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى يبكون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتبكون فيها أي يزدحمون. وعن ابن عباس قال مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء، وقال إبراهيم بكة البيت والمسجد، وكذا قال الزهري، وقال عكرمة البيت وما حوله بكة، وما وراء ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة، منها مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرم والبلد الأمن وأم القرى والقادس، لأنها تطهر من الذنوب والمقدسة، والبلدة والكعبة. قولوا فيه آيات بينات، أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم، وأن الله تعالى عظمه وشرفه. ثم قال تعالى مقام إبراهيم، يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل، وقد كان ملصقا بجدار البيت، حتى أخره عمر بن الخطاب في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده، حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها هنا، ولله الحمد والمنة. وقال ابن عباس في قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينة، كذا روى عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وغيرهم. ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء، وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية، كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال الله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها، كما ثبتت الأخبار والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فإنه لقيانهم ولبيوتهم، لقيانهم لهم الحدادين، فقال إلا الإذخر. ولهم عن أبي هريرة مثله أو نحو، ولهما واللفظ المسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله عز وجل أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والترمذي ونسيه وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وكذا صحاح من حديث ابن عباس نحوه، ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة نحوه. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقيل بلى هي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ضروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعون، ورواه مسلم نحوه. وعن ابن عباس قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام؟ قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وروي من حديث أسامة بن زيد. وفي الصحيحين عن جابر عن سراقة بن مالك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد، وفي رواية بل لأبد أبد. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائي في حجته هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم الزمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت. وأما الاستطاعة فأقسام، طارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وطارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام، وروى الحاكم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، فقيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وروي عنه أيضا مرفوعا من أراد الحج فليتعد، ورواه أبو داود. وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عن العالمين. روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن عمر بن الخطاب قال من أطاق الحد فلم يحد فسواء عليه مات يهوديا أو ناصريا، وإسناده صحيح إلى عمر. وروى سعيد بن منصور في سنية عن الحسن البصري قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة فلم يحد فيضرب الجزية عليهم ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. طبعا بقضاء الله وقدره، كنا نقرأ في مثل هذه النصوص في معارج القبول. ووقفتم في الهامش هناك على أن هذه الحديث ضعيفة، وأنا غضضت الطرف بل لأنها أصلا صحيحة والأمر فيها واسع. واضح يا أخوان الأمور دي، فأرجو يعني أن تفطنوا لهذه الأمور. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن به من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونوهم من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم، ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد، وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا قال هاهنا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم، وهذا كقوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وكما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لأصحابه أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا وكيف قالوا الملائكة وهم عند، وذكروا الأنبياء. قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأين بين أظهركم؟ قال فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال قوم يجئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي مع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله وهو ابن مسعود اتقوا الله حق تقاته قال أن يطع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف وكذا رواه الحاكم وقد رواه ابن مردوي عن ابن مسعود بنحوه مرفوعا ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا كذا والأظهر أنه موقوف والله أعلم. قد ذهب سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال ابن عباس لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجر عادتهم. فإن الكريم من؟ عز وجل قد أجر عادتهم بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعياذا بالله من خلاف ذلك. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. طبعا كما قال الحسن ولو أحسن الظن لأحسن العمل. مظبوط لو أحسن الظن لأحسن العمل. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قيل بحبل الله أي بعهد الله كما قال الآية بعدها ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد وذمة. وقيل بحبل الله يعني القرآن وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى. فروى الطبري عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وقوله تعالى ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يسخط هنا بمعنى التحريم. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذه واحدة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه الثانية وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا وهيف عليهم الافتراق والاختلاف وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب. آيد علي
الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط أو يكره لكم ثلاثا.
مظبوط
يؤخذ
من الصفة أي نعم صفة رضا الله. وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا السياق في شأن الأوس والخزرج فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن ودحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحبين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأبعدهم الله منها أن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم لما فضل عليهم من في القسمة بما أراه الله، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى: ولتكن منكم أمة، أي منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيتفسيرها في أماكنها. اكتب عندك: والحزبة فرض على الكفاية وتتعين في ثلاث حالات. والحزبة اللي هي يا إخوانا وتتعين في ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون المنكر صادرا ممن هم تحت ولاية الرجل، أن يكون المنكر صادرا ممن هم تحت ولاية الرجل، يعني أقوام تحت ولايتك وصدر منهم منكر أصبح يجب عليك التغيير على سبيل الحتم والإلزام والتعيين. الحالة الثانية أن يكون في مكان لا يعلم به إلا هم، لا يعلم به إلا أن يكون في مكان لا يعلم به إلا هم ولا يقدر على تغييره إلا هم. سواء تركه الغير عجزا أو ضعفا، أن يكون في مكان لا يعلم به إلا هم ولا يقدر على تغييره إلا هم، سواء تركه الغير. يبقى فيه معك واحد، هذا الغير ترك الحزبة، تركها إما عجزا، لا عجز، وإما خوفا أو ضعفا. يعني أنت ماشي واحد في مكان فلقيته منكر، المنكر ده من اللي يقدر يغيره؟ أنت وهو. طب هذا الغير تركه خوفا أو عجزا، يبقى يتعين عليك. الحالة الثالثة تتعين الحزبة على من عينه ولي الأمر لذلك، تتعين الحزبة على من عينه ولي الأمر لذلك. لا، اكتب عندك: ولا بد من مراعاة الضوابط الشرعية عند التغيير. الضوابط الشرعية عند التغيير، والمصلحة والمفسدة، ده أصل يا أخوانا عندنا. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وأنه سيخرج في أمة أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه. اكتب عندك: والكلب مرض يصيب الكلب. مرض يصيب الكلب أو داء اللي هو السعار يعني. فإذا عقر الكلب أحد صار الداء في بدنه، كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العربي، لئن لم تقوم بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهكذا رواه أبو داود، وقد روي هذا الحديث من طرق. وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قال الحسن البصري، وهم المنافقون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد روى الترمذي عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتل تحت أديم السماء، خير قتل من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن، وقد رواه ابن ماجه وأخرجه أحمد بنحوه. ثم قال تعالى: تلك آيات الله، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته، نتلوها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة، وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم لهم، بل هو الحكم العدل الذي لا يجوز، الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المتصرف في الدنيا والآخرة، الحاكم في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله، واستعدوا أن نملي بحث الناسخ والمنسوخ.